رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. ظريف يقول إن أمريكا فشلت في إعادة القرارات الدولية ضد إيران ولا بد لها من العودة إلى الاتفاق النووي. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين إثر الاحتجاجات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق. الكيان الصهيوني يقوم بحفريات جديدة في أسفل المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد السور الشرقية للمسجد. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق أيضا. وأوضح أن الاتفاق النووي كان قد أبطل التهم الأمنية الموجهة إلى إيران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران التي لم تدخل حيز التنفيذ. واستطرد ظريف قائلا إن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي وفقدت عضويتها في هذا الاتفاق دون أن تفلح من خلال محاولاتها في إعادة القرارات الدولية ضد إيران. أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم عنصر أمني وإصابة نحو 60 آخرين إثر الأحداث التي رافقت الاحتجاجات في السليمانية بإقليم كردستان العراق. وقال عضو المفوضية علي البياتي إن هذه الحصيلة من الضحايا جاءت إثر استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص الحي والمطاط والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين. وبينما أعلن 40 نائبا معارضا الاعتصام داخل برلمان كردستان تضامنا مع المتظاهرين، هاجم رئيس الجمهورية برهم صالح برلمان الإقليم لرفضه عقد جلسة طارئة لمناقشة مطالب المحتجين. هذا وتعرضت شاحنتان للقوات الأمريكية اليوم لهجوم في محافظة المثنى وسط غرب العراق. وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الشاحنتين الأمريكيتين استهدفتا بواسطة عبوات ناسفة أثناء مرورهما على الطريق الدولي قرب مدينة السماوة. يشار إلى أن محافظات عراقية عدة شهدت خلال الأسابيع الماضية استهدافات متكررة لأرتال وعجلات تابعة للقوات الأمريكية المطالبة بالخروج من الأراضي العراقية. قتل عدد من عناصر الجماعات الإرهابية المدعومة من الجيش التركي وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة شمال سوريا. وأكدت مصادر محلية أن السيارة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة، ما أدى إلى انفجار قوي أرعب الأهالي، فيما قام المسلحون بتطويق المكان وهرعت سيارات الإسعاف لإخلاء القتلى والمصابين. كشف متابعون أن سلطات الاحتلال الصهيوني وجمعية العادة الاستيطانية تقوم بحفريات جديدة في أسفل الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد سور المسجد الشرقي. إلى ذلك اقتحم أكثر من 100 مستوطن صهيوني صباح اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وجاء تصعيد الاقتحامات بعد أن أطلقت جماعة الهيكل دعوات إلى المتطرفين اليهود لاقتحام الأقصى وتحويل هذا الشتاء إلى شتاء يهودي في المسجد المبارك. وافقت لجنة الكنيسة على مشروع قانون حل البرلمان بالقراءة الأولى بأغلبية 10 مؤيدين مقابل 7 معارضين، فيما أعلن منافس رئيس الوزراء الصهيوني داخل حزب الليكود اليميني جدعون ساعر استقالته من البرلمان مع إنشائه حزبا سياسيا جديدا في مواجهة مباشرة مع بنيامين نتنياهو. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
مثلما ضربت رياح تفكك التحالفات أركان الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال الإسرائيلي وشلت وأجبرت على التوجه لانتخابات رابعة في أقل من عام، ها هي عواصف تفكك الأحزاب تضرب من جديد لتقضي على ما بقي من تحالفات وتآلفات.
كما يبدو فشل اليسار والمركز الإسرائيلي في أنه يسقط نتنياهو ويسقط اليمين، لكن كما يبدو أنه اليوم اليمين سيسقط بأيدي اليمين نفسه.
فبعد إعلان جدعون ساعر الرجل الثاني في حزب الليكود اليميني المتطرف انشقاقه عن الحزب وتشكيل حزب جديد لخوض الانتخابات القادمة تحت شعار حان الوقت لإزالة نتنياهو وتغيير حكمه، لم يبقى أمام نتنياهو إلا الاستقالة وتسليم نفسه إلى المحاكمات بتهم الرشا والفساد والفشل أو التمترس في موقعه وجر الكيان إلى أتون حرب حزبية تتوسع لتصبح حربا أهلية لا تبقي ولا تذر من الكيان الغاصب.
ساعر سيأخذ عدد من أعضاء الليكود ومن أعضاء الجنرالات كمان.
انشقاق ساعر هو بمثابة قنبلة انفجرت في وجه الليكود ونتنياهو وبعثرت أوراق الكيان وستخلق أصداعا قد تهدد أركان الكيان الغاصب لن ترأبها انتخابات جديدة أو تحالفات مستجدة. لن يكون انشقاق ساعر هو الأول والأخير، فهناك عدد من أعضاء بحزب الليكود سيتبعون ساعر لتشكيل هذا الحزب الجديد. فهناك رأي بأن حزب الليكود يمضي نحو الانقراض كما حصل في حزب العمل.
أمر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمة وفد صهيوني يبحث طوال أسبوع عن موقع مناسب لافتتاح سفارة للكيان الصهيوني في المنامة. وزار وفد على الخارجية الصهيونية المنطقة الدبلوماسية في المنامة والمناطق المحيطة بها لاستكشاف مواقع لافتتاح سفارة أو مواقع لافتتاح سفارة للكيان قبل نهاية العام الجاري. وكانت الخارجية الصهيونية قالت إنها تخطط لتشكيل 3 بعثات مؤقتة في البحرين والإمارات بحلول نهاية العام، مؤكدة أن سفارتها في أبوظبي ستكون إحدى أكبر سفارات الاحتلال في العالم. قال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني علي الديلمي إن العالم يتباكى على الكارثة الإنسانية في اليمن بينما يسكت على الحصار والعدوان السعودي اللذين تسببا بها. وأضاف الديلمي أن التواطؤ الدولي يغطي جرائم كبرى ضد الإنسانية باليمن ثم يشكل لجانا من الدول المجرمة للتحقيق فيها. في غضون ذلك أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة حسب تعبيره. في الختام نذكركم بالعناوين. ظريف يقول إن أمريكا فشلت في إعادة القرارات الدولية ضد إيران ولا بد لها من العودة إلى الاتفاق النووي. مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين إثر الاحتجاجات في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق. الكيان الصهيوني يقوم بحفريات جديدة أسفل المسجد الأقصى في سابقة خطيرة تهدد السور الشرقية للمسجد. من إذاعة طهران قدمنا لكم نشرة الأنباء، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي. أحبتنا الكرام، بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. أحبتنا الكرام، محور حديثنا في هذا اللقاء: لماذا فشلت إدارة ترامب بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية؟ وأما عناوين الحديث: الإدارة الأمريكية تدرج أنصار اليمنية في قائمة كيانات ذات قلق خاص، وهل ستحقق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد إنجازا حقيقيا ملموسا على صعيد حلحلة الملف اليمني؟ بإمكانكم متابعتنا أحبتنا الكرام عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، وكذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383874050. أخيرا، وبعد أشهر من التهديدات، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها أدرجت حركة أنصار الله اليمنية في قائمة كيانات ذات قلق خاص، هذا في حين كانت أمريكا قد قطعت وعدا للسعودية بأن يتم تصنيف الحركة في قائمة الإرهاب الأمريكية. في الوقت الذي كان ترامب يحدوه الأمل بأن يفوز في الانتخابات الرئاسية، ولذلك أرجأ مسألة تسوية الأزمة اليمنية لصالح السعودية إلى ما بعد فوزه بولاية ثانية. وفي حين أنه وبناء على ذلك على ذات العقلية كان يحدو بن سلمان الأمل بأن يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن هزيمة الأخير أدت إلى أن يسعى بكل ما أوتي من قوة وحيلة لإدراج حركة أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية قبل خروجه من البيت الأبيض، وذلك في خطوة للتقليل من هواجس السعودية. وهذا هو سر تكثيف أمريكا لإجراءاتها السياسية وتصعيد تهديداتها، لا سيما وزير خارجيتها مايك بومبيو فيما يخص تصنيف حركة أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية. السبب الأخير لتصعيد وتيرة هذه التهديدات خلال الأسابيع الأخيرة هو أن السعودية ترى من الصعب عليها أن تنعم بدعم أمريكي في عدوانها على اليمن بعد تسلم جو بايدن لسدة الحكم في المستقبل القريب. تزامنا مع ذلك سعت إدارة ترامب إلى تسريع عملية تصنيف حركة أنصار الله ضمن قائمتها المزعومة للمنظمات الإرهابية، مع علمها بأنه في حال تحقق هذا الأمر سيكون من الصعب على الإدارة القادمة أن تشطبها من هذه القائمة، أو أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا على أقل تقدير. وهذا هو سر المساعي الحثيثة التي بذلها الجانبان لتحقيق هذا الحلم قبل انتهاء ولاية ترامب الأولى والأخيرة. من الواضح أنه لو كان ترامب قد نجح في تحقيق هذه الخطوة التي تشكل ورقة رابحة لولي العهد السعودي، لكان من الصعب على حركة أنصار الله اليمنية إن لم يكن مستحيلا أن تشارك في مفاوضات سلام مستقبلية حتى بدون حضور ترامب. والأكثر بداهة من ذلك أنه في حال تصنيف حركة أنصار الله في قائمة الإرهاب الأمريكية، كان بإمكان السعودية أن تحظى بشرعية لعدوانها الغاشم الذي تشنه على اليمنيين الأبرياء منذ حوالي 6 سنين. لا يخفى على أحد بأن السعودية ورغم تذرعها لحد الآن بأنها تخوض الحرب ضد أنصار الله دعما للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي المستقيل، إلا أن عدوانها وجرائمها التي ترتكبها ضد اليمنيين تفتقد لأي مبررات شرعية وقانونية. لكن بعد فشل أمريكا في تصنيف حركة أنصار الله في قائمة الإرهاب، بادرت إلى اتخاذ خطوة أخرى لاستمالة السعودية تمثلت في تصنيف الحركة ضمن قائمة كيانات ذات قلق خاص، لكي تثبت من جهة للحكومة السعودية بأنها لا زالت وفية لها، ومن جهة أخرى تنفذ الوعد الذي فشل ترامب في تحقيقه ولو في أدنى مستوياته. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على التطورات في اليمن أو على صعيد الساحة اليمنية والملف اليمني، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصدق بور الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من طهران. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد مصدق بور معنا؟
نعم.
سيد مصدق بور، لماذا كثفت أمريكا إجراءاتها السياسية وصعدت تهديداتها فيما يخص تصنيف أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية؟
طبعا هذا الكلام كان موجود، يعني أولا طلب سعودي، يعني طلب سعودي مدفوع الثمن إلى ترامب، ولكن ربما كانت الظروف لا تسمح، أو كانت ترامب بصدد استحلاب المزيد من الأموال من السعودية، وبالتالي لم يكن مسرعا في الإعلان عن ذلك، لأنه كان يظن أنه سوف يفوز بولاية رئاسية ثانية، وبالتالي أرجع الموضوع تقريبا إلى حد ما. ولكن بعد أن تيقن من سقوطه ومن فشله في الحصول على ولاية ثانية، ولأنه كان قد قطع عهدا على السعودية واستلم مبالغ أيضا بقاء ذلك، أن يؤدي هذا الالتزام، وبالتالي هو أعلن عن هذه الخطوة. طبعا هناك أهداف عديدة لهذه الخطوة، يعني أولا تحسبا لمجيء الرئيس الجديد الذي تختلف سياسته ويختلف موقفه عن الملف اليمني، يعني عن ترامب، وهو ينتقد السعودية وعلاقته فاترة مع سلمان وابن سلمان وجيدة مع بقية الأمراء الذين اليوم يزج بهم ابن سلمان في السجن، وبالتالي هم أرادوا أن يضيقوا على الرئيس المقبل يصوب قرروا هذا القرار لأنه سوف يأخذ وقتا طويلا إذا أراد بايدن أن يلغي أو يشطب هذا القرار، أنه سيواجه بعض الصعوبات وبالتالي سيمتد أمد هذا العدوان، وكان السعودية أن تبقى يعني على هذه الحالة حتى في عهد بايدن هكذا وجدوا طبعا. والحل الآخر يعني كما قلت إنقاذ الحكام السعوديين من العقوبات الدولية وكل الجرائم التي قاموا فيها في اليمن خاصة في عهد الديمقراطيين عندما يأتون، بالتأكيد سوف تفعل المنظمات الحقوقية الدولية وسوف تفعل وسوف ربما تتخذ إجراءات، وبالتالي هم يريدون وضع عقبات أمام الرئيس المقبل. يعني هذه هي المناورة، يعني أولا لإرضاء بن سلمان على المبالغ التي دفعها، ثانيا للتضييق وزرع عراقيل أمام الرئيس بايدن.
طيب فيما يتعلق ب يعني حركة أنصار الله، هناك من يقول بأن يعني أنصار الله ربما تكون قد يعني دخلت في صفقة مع الديمقراطيين من خلال إيران التي أيضا تنتظر جو بايدن لحلحلة ملفها النووي وإزاحة العقوبات التي فرضها ترامب عليها والعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني العلاقة بين جبهة المقاومة ومحور المقاومة بزعامة إيران وعضوية قوى أخرى في هذه المنطقة هو تمثل التمثيل الحقيقي لشعوب بعض الدول كأنصار الله وبقية المجموعات والقوى السياسية في اليمن التي تشارك حزب الله في دفع هذا العدوان. وأيضا حزب الله في لبنان وأيضا قوى المقاومة الفلسطينية. العلاقة بين هذا المحور محور المقاومة وبين الولايات المتحدة الأمريكية علاقة خطان متوازيان لا يلتقيان، يعني إلا إذا كسر أحدهما. بهذا المعنى أن الديمقراطي والجمهوري بالنسبة للحركة المقاومة محور المقاومة وجهان لعملة واحدة، يعني كلاهما يشتركان في الكثير من القضايا، مثلا قضايا متعلقة بحماية إسرائيل وتحقيق الأهداف الإسرائيلية. ونحن نعرف أن إسرائيل تقف يعني وراء هذا العدوان وأمريكا أيضا هي أشعلت هذا العدوان وأبلغت الجانب اليمني مؤخرا في تغريدة طبعا كشف عنها السيد محمد علي الحوثي بأن الإدارة الأمريكية هددتهم بأنه ليس بإمكانهم أن يتفاوضوا أو يتوصلوا إلى نتيجة وسوف لن تهدأ أو لن يهدأ هذا العدوان إلا بموافقة من قبل أمريكا. يعني اعترفت وهددت يعني مطالبة تطالب أنصار الله وتريد أن تفرض عليهم شروطها. بالتالي يعني هذا الشيء موجود، يعني هذه العلاقة من الخطأ تصور أن إيران تنتظر بايدن أو تنتظر كانت تنتظر ترامب. إيران لا تنتظر، نحن نعلم الجمهوري والديمقراطي كما قلت يعني وجهان لعملة واحدة، ولكن ربما الفارق بينهما هو كيفية والآليات لتنفيذ هذه السياسة. يعني لكل حزب آلياته الخاصة، يعني الأول يقطع الرأس بالسيف والثاني يقطع الرأس بالقطن، هناك مثل شعبي يذبحون بالقطن ويقطعون الرؤوس بالسيف. ربما الديمقراطي هو هكذا، يعني مهما كان يعني الديمقراطي هو كل أمريكا، يعني هم لا يريدون ديمقراطية في هذه المنطقة، يعني هذا كلام أساسا هم في بلادهم لا توجد ديمقراطية، فكيف يريدون أن يعمموا هذه الديمقراطية؟ يعني فاقد الشيء لا يعطي. أنا لا أعتقد يعني هناك مساومة بين أنصار الله، ولكن هناك ربما قناعة بدأت تتبلور. يعني
على كل يعني سيد مصدق بور، هناك من يعتقد بأنه أصلا هذا التغيير في التكتيكات والآليات التي يستخدمها الديمقراطيون والجمهوريون وما إلى ذلك هو أصل القضية وأصل الموضوع في يعني ترتيب السياسات وما إلى ذلك، وإلا لما توصل باراك أوباما مع إيران إلى الاتفاق النووي، وبالتالي ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أوباما هو توصل، يعني هم لاحظوا أنه الحظر، سياسة الحظر طبعا أي سياسة هي موجودة يعني منذ بداية الثورة، وليست يعني بدعة من بدعة ترامب، ولكن ترامب استعمل يعني الحد الأقصى من سياسة الحظر على إيران، وبالتالي يعني هذا الحظر كان موجود. يعني نظن يعني الذين يقودون البيت الأبيض يأتون يحكمون في داخل البيت الأبيض، يعني القرار سيكون بأيديهم. هذا النظام ليس يعني مطبقا في الولايات المتحدة، يعني هناك ثلاث طبقات، يعني ربما الرئيس يعني هو يركن في الطبقة الثالثة وفي الحلقة الثالثة، يعني الرئيس هو أكثر شيء ومنفذ، يعني هناك خلف الكواليس هناك من وهي اللوبيات اليهودية هم ينفذون. طبعا اللوبيات اليهودية البعض منهم يعتقد أن طريقة المواجهة مع محور المقاومة يجب أن تكون هادئة، لأن الوجود الإسرائيلي غير المشروع سوف يكون في خطر، والبعض الآخر يعتقد بالعكس، يعني مثل ما الحال هو بالنسبة لترامب، حاول أن يضغط بكامل القوة على الجانب الفلسطيني وعلى دول المنطقة ويستهتر ويستحلب ويهدد ويعربد. هم يختلفون يعني الديمقراطيين، ولا أعتقد يعني مطلقا يعني هذا الكلام غير وارد أن هناك مساومة يعني بين أنصار الله وبين قوى المقاومة، ولكن ربما هناك عقلانية أكثر لدى جانب الديمقراطي الذي يشعر أنه عن طريق الحروب. طبعا هذه عادة الديمقراطي، الديمقراطي يختلف، الجمهوري ويشعر للحروب لأنه يعتمد على في اقتصاده يعتمد على تجارة الأسلحة يعني،
نعم،
وعلى الاحتلال وأراضي واحتلال دول والابتزاز، هذه سياسة الصقور يعني في الولايات المتحدة، ولكن الديمقراطيين يتبعون سياسة أخرى يعني تختلف عن تلك السياسة يعني. لذلك إجراءاتهم تتبع لهاتين السياستين، ولكن هدف يبقى هدف واحد، يعني إذا كان القرار الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية أن يستمر العدوان على اليمن وأن تستمر المواجهة والحظر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلا أعتقد أن بايدن سوف يكون قادرا. يجب أن لا ننسى يعني أوباما لم يقدم يعني شيء كبير لإيران، يعني هو أيضا كان يضغط، يعني هو أيضا كان يستعمل ورقة الحظر، ولكن كان بأسلوب آخر يعني بأسلوب هادئ يعني ربما أقرب إلى العقلانية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من طهران.
والله إني كالجبل صعب اهتزازي، والتحالف كالورق سهل اهتزازه.
والله إني كالجبل صعب اهتزازي، والتحالف كالورق سهل اهتزازه. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم الميراج الأحضر في طرازه.
باني قازي من غزانا بان جازي، والجزا من جنس فعله وانتهازه. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة.
والله إني كالجبل صعب اهتزازي، بالتحالف كالورق سهل اهتزازي. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة.
بندقي فوقي ومتحزم جهازي، كيف تغزي شعب متحزم جهازه. والله ان احنا رجاجيل المغازي، من تجاهنا على دينا نجازه.
والله اني كالجبل صعب اهتزازي، بالتحالف كالورق سهل اهتزازه. قوتي ماني بربي مفازي، تهزم الميراج الاحضر
نركز العالم على راسه ركازي، لا تعدى أنا ونضويه في قزازه. في المعارك يا نجازه يا نجازي، كل من شارك وبادر بانحيازه.
والله إني كالجبل صعب اهتزازي، بالتحالف كالورق سهل اهتزازه. قوتي ماني بربي مفازي، تهزم الميراج الأحضر في طرازه.
وأبشرك
طاب توقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام. بعد قليل سيكون معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي الدكتور معتز القرشي المحلل السياسي اليمني، معنا سيكون عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق. لكن قبل ذلك نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ محمود كاظم من طهران يقول: أمريكا والاستفزازات على الشعوب التي لم تنطوي في ظل التطبيع مع إسرائيل، هذا الكيان غير الشرعي الذي ينوي إذلال الشعوب الحرة التي لا تريد الخضوع لنظام ظالم فاسد حقير. العالم الغربي أصبح كله يريد احتلال الدول الغنية بالموارد الطبيعية التي وهبها الله لهذه الدول الفقيرة وهي هدية من الله الخالق. الشعوب الحرة لا تريد الخضوع لأمريكا ولا لآل سعود ولا آل نهيان الخونة. نصر الله الأبطال الأحرار في كل مكان وفي اليمن الصامد والعراق ولبنان وسوريا على الظالمين. والسؤال الذي يطرحه الأخ محمود كاظم من طهران: هل تغير الإدارة الأمريكية من سياساتها تجاه الشعوب الحرة؟ طبعا كان هناك إشارة في حديث الأستاذ مصدق بور إلى يعني إجابة عن هذا السؤال، طبعا قبل أن نطلع على مداخلة الأخ محمود كاظم، و ذكر بأن السياسات العامة للولايات المتحدة هي واحدة لا تتغير، الثوابت لا تتغير، الأصول لا تتغير، ربما التكتيكات تتغير والأساليب والآليات والطرق والسبل التي تتبعها الإدارات الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين تختلف، لكن الأهداف هي واحدة، وسواء كانت الإدارة جمهورية أم ديمقراطية هناك خطوط حمراء وهناك خطوط ثابتة في السياسة الأمريكية لن تتبدل ولم تتبدل بتغير الإدارات الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين. لكن على كل هذا التغيير في التكتيك أيضا هو ربما يكون يعني بشكل من الأشكال في بعض المراحل يكون مدعاة لتغيير في يعني المعادلات التي تقوم على أساس ذلك في المنطقة، وهذا ربما يوجد أوجه التغيير في بين السياسات التي تتبعها الإدارة الجمهورية من الإدارة الديمقراطية وبالعكس. على كل سنتابع هذا الحديث أحبتنا الكرام. مداخلة من الأخ أبو شاجع من البحرين، عفوا من اليمن، نستمع إليه بصوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في إذاعة طهران العربية، لكم من التحية من هنا من قمم يعني مأرب ومن جبهة مأرب، نهديكم التحية والسلام. فالذين يدعون على إن أنصار الله كما يقولوا إن ترامب هذا يقول إن أنصار الله إنها إرهابية، بل هو الإرهابي، بل هو الذي يحلب البقرة الحلوب وهو الإرهابي، وليس نسميه أيضا الصهاينة على إنهم صهاينة هناك في أراضيهم، ولا الأمريكان أمريكان في أراضيهم، بل الأمريكان والصهاينة آل سعود وآل زايد، الدواعش، القاعدة، الإرهابيون الساعيون في الأرض فسادا، الذين مشوا في الذين سعوا في الأرض فساد، الذين سعوا في الأرض فساد، المستضعفين الذين لا يقفوا أمام الجيش اليمني، يعني لولا الحماية الأمريكية والصهيونية والله لن يقفوا أسابيع ولا أيام، بل أنهم الآن تحت الهيمنة من دون شأتهم الأمريكان والبريطانيون.
نعم، شكرا للأخ أبو شاجع على هذه المشاركة. الأخ حفظ الله غيلان من ذمار اليمن يقول في مساهمته: من بدر والخندق وخيبر وحنين نستلهم آيات الثبات العلوي بولاء وهب ووفاء زهير بن القين، دسنا الولاء العنصري والجهوي بإخلاص من قاتل مع سيد الحسين، من زعزع أركان النظام الدموي ما به طريق إلا طريقين اثنين، أكد بها الله والحديث النبوي. شكرا للأخ الشاعر أبو مالك الكوماني، هذه تحت هذا الاسم والعنوان وصلتنا من الأخ حفظ الله غيلان مشكورا على هذه المداخلة وهذه المشاركة. أبو قيس من اليمن يقول: اليمن يتعرض لعدوان على مدى 6 أعوام، واليمن تحت البند 7، ما هي الجدوى من التحرك بين دول العدوان لمحاولة إعلان حركة أنصار الله حركة إرهابية؟ هل هي خطوات استباقية من إدارة ترامب لمحاولة إرضاء وتهدئة القلق السعودي؟ ما سبب تأخير السعودية في إعلان التطبيع رسميا؟ هل تأخير التطبيع الأوقات الإدارة الأمريكية الجديدة تستخدمه السعودية ورقة لتحسين علاقاتها مع إدارة الديمقراطيين؟ شكرا لأخينا أبو قيس من اليمن. علي أحمد الذيجان يقول: من يظن أن اليمن تنزف دم فهو واهم ومخطئ. اليمن تتبرع بدمها لأمة لم يتبقى فيها دم. اليمن تتبرع بدمها لتعيش الأمة بكرامة. أمريكا تصنف السعودية كيان مقلق. ما نفع المهفوف أكثر من تريليون دولار في مشتريات أسلحة وعمولات ورشاوي لترامب وحاشيته؟ نعم. وأيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي إذاعة طهران العربية: لقد فشلت إدارة ترامب بتصنيف أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية، لأنها تعلم والعالم كذلك يشهد أن حركة أنصار الله هي حركة شعبية تضم إليها معظم أبناء اليمن، ولأن أنصار الله قد انتصرت وقاومت أغنى دول العالم وهم أعراب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات وأكبر دولة في العالم وهي أمريكا، وإلى جانبها بريطانيا وفرنسا ودولا غربية وعربية أخرى. أنصار الله هم من جعلوا سمعة أمريكا وأسلحتها في الحضيض، ابتداء من إسقاطهم طائرات الأباتش الأمريكية وطائرات F-16 وطائرة MQ وغيرها، وانتهاء بتحديم دبابات الإبرامز الأمريكية التي أحرقها أنصار الله جنود الله بالولاعة. لذلك فشلت إدارة ترامب وسوف تفشل كل الإدارات الأمريكية في تصنيف أنصار الله بما ليس فيهم، وما النصر إلا من عند الله.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
وحظ
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، اليمن، التصدي والتحدي، ومحور حديثنا فيه لماذا فشلت إدارة ترامب بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية. الإدارة الأمريكية تدرج حركة أنصار الله اليمنية في قائمة كيانات ذات قلق خاص، ومدى إمكانية تحقيق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد أو المنتخب إنجازا حقيقيا ملموسا على صعيد حلحلة الملف النووي. وطبعا حسب متابعاتنا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أطلق الكثير من الوعود على هذا الصعيد، وفيما يتعلق بالملف اليمني، ووعد بحلحلة هذا الملف والعمل على حله وإنهاء هذا العدوان ووقف التمويل لهذا العدوان الذي تشنه السعودية وحلفائها. طبعا هو أصلا هذا العدوان كان بإعاز أمريكي وبمباركة أمريكية، وحتى أنه تم إعلانه في زمن الديمقراطيين من الولايات المتحدة، تم شنه من إعلانه من هناك و بمباركة الولايات المتحدة، وبالنيابة عنها قامت السعودية بهذا العدوان على الشعب اليمني، ظنا منها بأنه سوف ينتهي كل شيء في أيام وأنها ستحقق أهدافها وستنهي هذا الملف وتطويه كما توهم سادتها من قبل في ملفات أخرى، ولكنهم لم يحصدوا إلا الهزيمة ولم يحصدوا إلا الفشل والمزيد من هذا الفشل فيما يتعلق بملفات كثيرة، وطبعا منها الملف اليمني الذي رأينا كيف هم يبحثون اليوم عن مخرج مشرف لهم من هذا الملف، عسى ولعل أن يحفظوا بقية ماء وجه فقدوها في هذا الحرب وخلال هذا العدوان.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عادل العودي الصحفي والمحلل السياسي من دمشق. سيد عادل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيكم سيد عادل. نتحدث عن تراجع الولايات المتحدة عن تصنيفها حركة أنصار الله في قائمتها المزعومة للمنظمات ما تسميها المنظمات الإرهابية. طبعا هي تصنف حزب الله وتصنف حماس وتصنف الجهاد الإسلامي وكل يعني من لا يقف في صفها، لا يداري سياستها، لا يتماشى معها، لا يخضع لها في هذه القائمة. لكن هذا التراجع ربما يكون ذات دلالات بأنها يعني لم تدرج حركة أنصار الله في قائمة المنظمات الإرهابية، وإنما في قائمة أخرى متعلق بالخلق الخاص وما إلى ذلك من هذه التسميات. كيف تنظرون إلى ذلك؟
نعم، أولا حي الشيخ محمد وحي المجتمعين الأجزاء. بالنسبة للتصنيف الذي يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، هو يصدر حسب الدول والجهات التي تقف دائما ضد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. بالعكس، عندما يتم تصنيف المحور المقاومة هو الصخر لكل المقاومين بهذا التصنيف، لأنه أتى من رأس الإرهاب وهي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، عندما حاولت إدارة ترامب إدراج أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية، هي تدرك أن الشعب اليمني كامل يلتف حول أنصار الله. الشعب اليمني كامل هو أنصار الله، الشعب اليمني كامل هو الحوثيين. فإذا تصنف هي دولة بكامل شعبها بكامل قواتها كمنظمة إرهابية. لا شك أن هذا التصنيف هو لو تم كان سيكون وصمة عار على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها دولة. الآن من يحكم اليمن هم أنصار الله. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الدول ومع باقي الشعوب كأدوات، هي تنظر إلى مصالحها أولا. لو فرض هي قبل 15 سنة أو 20 سنة صنفت حركة طالبان أنها إرهابية وأنها منظمة إرهابية علنا، وكانت تدعمها بالسر. وفي الأخير الفترات الماضية وخاصة في 2019 تتم مجاورات ومباحثات ما بين حركة طالبان والإدارة الأمريكية، تمت أكثر من مرحلة في الدوحة. المسؤول الأمريكي زار كابل والتقى بقادة من طالبان. إذن عندما فشلت الإدارة الأمريكية في تصنيف حركة أنصار الله، لأنها تعرف أن أنصار الله يمثل الشعب اليمني، أيضا كان أنها لو صنفت حركة أو منظمة إرهابية مع من ستتفاوض الآن. أنصار الله حكومة صنعاء هي الآن من تسيطر على الأرض، من تسيطر على الواقع في اليمن، هي من تحكم اليمن. حكومة هذه خاضعة لفنادق الرياض والقاهرة والإمارات. إذا من تتفاوض؟ هم كان هناك يعني أهداف لهذا التصنيف، تريد الولايات المتحدة الأمريكية التبرر من الجرائم التي ارتكبتها طيلة 6 سنوات من الحرب على اليمن. أيضا تريد تبرئة النظام السعودي وتحالف العدوان السعودي، لكنها فشلت. العالم ينظر إلى الآن إلى أنصار الله أنهم هم من يحكمون اليمن، أنهم صادقون، أنهم يحمون الوطن من التمزق. فلهذا الإدارة الأمريكية تراجعت لهذه الأسباب. الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تصنف شعب بكاملها، دولة بكاملها، كأنها منظمة إرهابية. حتى لو كانت الأهداف الغير معلنة غير ما صرحت به، فلهذا الإدارة الأمريكية هي تصنف كل من يقول لها لا، كل من أو كل من يهدد أمن إسرائيل هي تصنفه إرهابي. نحن رأينا كما قلت في سابق في صدر.
نعم. طيب سيد عادل، يعني هل نفهم من كلامك هذا بأنه يعني ربما تكون حركة أنصار الله مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، وبالتالي يعني حالها حال الكثير من الأطراف التي يعني مثل طالبان وغيرها، كانت هناك فترة عداء وتحولت إلى فترة تفاهم، مفاوضات، وساطات وما إلى ذلك؟
أولا أستاذ محمد، أنا لا أقارن، لا يمكن او لا يمكن المقارنه ما بين حركه انصار الله وما بين طالبان، لان طالبان كانت منظمه ارهابيه تقتل المدنيين، تفجر المساجد، تفجر المباني المدنيه، يعني تستخدم اساليب القتل والترهيب لطاعتها. لكن انصار الله هي لم تفجر المباني، لم تفجر المدارس، لم تحارب احدا، بالعكس هي تدافع عن الارض، الشعب اليمني تدافع عن كيان الدوله. هي هناك عدوان على اليمن، هناك حرب شرسه، هناك حصار، هناك ظلم وعدوان منذ 6 سنوات. الانصار الله هم يدافعون عن هذا الارض، عن هذا الوجود اليمني ضد الاعداء. فلهذا لا يمكن مقارنه انصار الله بحركه طالبان او بالمنظمات الاخرى التي تم تصنيفها. ايضا لا يمكن مقارنه حزب الله بالكيان الاسرائيلي الغاصب. عندما يتم تصنيف حزب الله انه ارهابي، بينما الارهابي يتم تصنيفه انه يدافع عن كيانه. نحن راينا المندوبه الامريكيه كانت تدافع عن الكيان الاسرائيلي في حرب تموز، وتم تصنيف او اتهام حزب الله بالارهاب مع انه يدافع عن ارضه. هناك معايير مزدوجه، هناك معايير ملكويه لدى الاداره الامريكيه والقوى الاستعماريه لتصنيف القوى التي تناهض سياستها في المنطقه وفي العالم بانها ارهابيه، بينما يتم مكافاه الانظمه الارهابيه كالكيان العبري الصهيوني، كالنظام السعودي، النظام الاماراتي، الانظمه الخاضعه والمهيمنه للاداره الامريكيه، يتم تصنيفهم انهم دول صديقه ودول معتدله، وخاصه الان بعد عمليه التطبيع المسارع. نعم، انا بلا شك ان انصار الله، اجابه على سؤالك، لا شك ان انصار الله يمد او السلطه في صنعاء تمجد اهل السلام لاي دوله تعامل اليمن بمعامله الند، بمعامله الاحترام المتبادل ما بين الدول. فلهذا لا مشكله لدى السلطه في صنعاء او انصار الله من التعاون مع الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ضمن الاحترام المتبادل، ضمن الدول او العلاقات التي تربط الدول ما بينها البين. انصار الله منذ او الشعب اليمني منذ بدايه العدوان في 2015 قال، خرج السيد عبد الملك الحوثي وقال يدنا ممدوده الى السلام. عندما يريد العالم السلام، او عندما تريد دول العدوان السلام، وايضا اليد الاخرى ما تمسك على الزناد. اذا هناك معادله لدى السلطه في صنعاء او بالاخص انصار الله، هو ان اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تريد السلام والامن والاستقرار في المنطقه وحمايه الملاحه الدوليه وانهاء الذرائع التي يتذرع بها تحالف العدوان السعودي الصهيوني الامريكي، فالسلام هو الطريق. لكن لا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه هي تريد السلام المتبادل ما بين الدول وما بين الانظمه. هي تريد الاستسلام، تريد ان يخضع الشعب اليمني، تريد ان يستسلم الشعب اليمني لولاياتها وشروطها. ايضا هي تريد تجريد انصار الله او السلطه في صنعاء من اي قوه، وخاصه بعد الانتصارات التي تحققت خلال هذه السنوات من العدوان. فلهذا واشنطن هي من تم الاعلان منها عن هذا العدوان وهذه الحرب، وهي الان بيدها القرار لايقاف الحرب. لكن لا اعتقد ان واشنطن تريد ان تكون هناك علاقات، هي تريد ان يكون هي السيد والباقي عبيد لديها، كالانظمه الخليجيه الذين يديرونهم من واشنطن.
نعم، احسنتم. شكرا جزيلا لك الاستاذ عادل عودي، الصحفي والمحلل السياسي اليمني من دمشق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. شكرا للأستاذ عادل عودي من دمشق، شكرا للأستاذ مصدق بور من طهران، كما نشكركم على حسن متابعتكم وأيضا على مشاركاتكم القيمة والرائعة في لقائنا هذا، استمعنا منها عبر الواتساب وكذلك قرأنا منها ما وصلنا منكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ابن اليمن سيد الرجال.
من سيد الرجاء افهم كلامي والمدى يا من اتانا للقتال الحرب مش لعبه عيال ولا فيلم يا ابو عجال عاد الحروب تشتي رجال وابن اليمن سيد الرجاء
ما دام وانت المعتدي فالثاري من كل يدي لا تشتكي لا تشتكي الحرب مش